أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن في النقطة الثانية وهي أنه هل يعتبر تعيين الطرف الآخر ومعرفته قبل العقد أو لا؟ يمكن أن يقال يعتبر في النكاح دون غيره كالبيع ونحوه من المعاوضات، وذكر لذلك وجهان من الفرق أجاب المصنف عنهما. ومن هنا قال الأولى في بيان الفرق بين النكاح وأخوات النكاح مثل الوقف الخاص والوكالة وبقية ما ذكر، وبين البيع والإجارة ونحوهما. الأولى في بيان الفرق أن يقال إن البيع الغالب فيه أنه لا تلحظ الخصوصية، فيبيع البائع ولا يسأل المشتري يشتري لنفسه أو لا، ولا يهمه أن يكون يقبل عن نفسه أو عن غيره ممن له أن يقبل عنه. وكذلك في الإجارة، نعم أحيانا تجد الخصوصية مطلوبة، ولذلك تجد أن المستأجر أحيانا أو المؤجر أحيانا يدقق في الشخص، مثلا إذا كان يريد أن يؤجره دارا، مرة يريد أن يؤجره أكرمكم الله اسطبلا لدوابه، ربما لا يبالي، لكن إذا أراد أن يؤجره دارا، خصوصا إذا كان أراد أن يؤجره دارا هو أيضا نازل فيها بحيث يكون جارا له أو في دار مجاورة لها بينهما الحائط، فإنه يختار من يسكنه داره ويختار من ينزله في جواره يجعله جارا. وقديما قيل الجار ثم الدار، يهتم الناس مسألة الجار مثلا. على كل، هنا أحيانا في أمثال هذه الموارد تجد المؤجر أو البائع يلاحظ الخصوصية كما في هذا المثال. فالقاعدة والأصل والبناء والغالب على عدم ملاحظتها، وأحيانا وعلى خلاف الأصل والغالب تلاحظ، هكذا في البيع ونحوه. وهذا بخلاف النكاح، فإن الخصوصية دائما ملحوظة للزوجة، ولا يكون الإيجاب من قبلها للمخاطب إلا باعتباره الخاص الذي به يكون أصيلة ويقبل عن نفسه. ولأجل بل هكذا في النكاح وكذلك في بقية العقود التي ذكرناها سابقا مع النكاح مثل الوقف الخاص والهبة وهذه. ولأجل هذا الفرق بينهما تجد الاختلاف أيضا في عبارة عقد كل منهما. ومن هنا ندخل على النقطة الثالثة. النقطة الثالثة ترتبط بلزوم أن يكون في عقد وصيغة هذا العقد ما يبين ما يناسب حال هذا العقد من حيث ما نحن فيه في النقطة أو النقطتين الأوليين اعتبار التعيين وعدمه. مثلا النكاح لأن الخصوصية فيه ملحوظة، تجد أن الزوجة إذا أرادت أن تخاطب بمثل زوجت فليس لها أن تخاطب من هو وكيل بمثل زوجتك، ولا بد أن تقول زوجت موكلك. لماذا؟ لأنه يعتبر التعيين، فلا بد أن تنشئ للموكل لا للوكيل، بخلاف البيع. البيع لا يعتبر فيه هذا التعيين، لأن الخصوصية فيه في الغالب غير مقصودة. طبعا لو البائع قال بعتك وأخذنا بالظاهر، فظاهره أنه عين، لكن ليس بمعتبر التعيين. لو لم يعين بهذا الشكل وجعله بالاعتبار الأعم كان له، بل كان هذا هو الغالب، لكن لو عين يتبع. وهذا فرق بين النقطتين أيضا، واضح؟ فلأن البيع لا يعتبر فيه التعيين، يجوز أن يخاطب البائع والمشتري بمثل بعتك حتى وإن كان وكيلا، ولا يحتاج إلى أن يقول بعت موكلك، إذ ليس يلحظ الخصوصيات. أبيع لك، أنت الطرف المقابل الذي تقبل، أنشئ وأوجب أمامك وأنت تقبل. قبلت عن نفسك أم قبلت عن غيرك لا يهمني، لذلك لا أحتاج إلى أن أقول بعتك وأقتصر، أو بعت موكلك. أما في التزويج فلا، الخصوصية ملحوظة، وبناء عليه فالتعيين معتبر حتى يعرف صاحب الخصوصية ومن الذي يراد تزويجه، وفي من الخصوصية التي تلحظها. ومن هنا تحتاج في العبارة أيضا أن تقول زوجتك أو زوجت موكلك، حسب ما يكون التزويج له بالأصالة أو له بالوكالة، وليس لها أن تقول زوجتك وهي تنشئ له باعتباره الأعم، بحيث يمكن له أن يقبل عن غيره كالموكل. كل ذلك مثل هذه العبارات محل إشكال. ما هو منشأ الإشكال فيه؟ طبعا بينا أنه لأجل أنه يعتبر التعيين وتلحظ الخصوصية لابد أن تكون العبارة هكذا، نعم، لكن وراء ذلك بعبارة أخرى، أما كان يمكن أن يؤدى المعنى المقصود والملحوظ وهو زوجت موكلك من دون النص على الموكل، لكن مع قصده، مع قصده ونص قرينة على إرادته، أما كان يمكن هكذا مثلا؟ لماذا لم يصح هذا؟ يقول لعل منشأ الإشكال فيه هو الفرق بصدق العنوانات عرفا وعدم صدقها في البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر. يصدق عنوان مشتري على من يقبل لنفسه ويقبل عن الوكيل، عن الموكل، ولو صدقا مجازيا ومع القرينة. وهكذا في المستأجر، أجرتك قبلت، يصدق عليه مستأجر ولو مجازا وبالقرينة، وإن كان يقبل عن غيره، أو فقل إذا كان يقبل عن غيره فيصدق عليه كما يصدق عليه إذا كان يقبل عن نفسه، لكن إذا كان يقبل عن غيره يصدق عليه ولو مجازا ومع القرينة. أما في النكاح وأخواته من هذه العقود فإنه لا يصدق هذه العناوين أبدا ولو مجازا ومع القرينة، هكذا نقول. فزوج زوجتك، زوج لا يصدق على من يقبل إلا عن نفسه، لا يصدق إلا على من يقبل عن نفسه، ولا يصدق على من يقبل عن موكله، ولو مع القرينة وبنحو المجاز. لعل السر هو هذا الاختلاف في الصدق والعدم مجازا وبالقرينة، فجاز هنا أن يقال بعتك ولو كان يقبل عن موكله، وما جاز هناك أن يقال زوجتك ولو كان يقبل عن موكله، بل يحتاج إلى أن تقول زوجت موكل. ثم يلفت المصنف النظر هنا إلى لزوم أن تدقق بين هذا الذي قلناه هنا وفرقنا به وبين ما منعناه من الفرق بالوجه الثاني مما قدمهما المفرق سابقا بين النكاح وبين البيع، حتى لا يشتبه عليك الحال وتظن أن ما منعنا هناك عدنا هنا لنقول بصحته من الفرق، ووقعنا فيما فررنا منه وأنكرناه هنا، وذلك لأنه كان في الوجه الثاني من وجهي الفرق دعوة، إذا كنت تذكر أن معنى بعتك جعلتك ورضيت بك مشتريا، وعنوان المشتري يصدق على من يقبل عن نفسه وعلى من يقبل عن مثل موكله، بينما قولها زوجتك الذي معناه جعلتك أو رضيت بك زوجا عنوانه وهو الزوج لا يصدق إلا على من يقبل عن نفسه. هذا الفرق ذكر هناك، رده المصنف قال لا فرق بين زوجتك وبين بعتك، كلاهما لا يصدق إلا على من يقبل عن نفسه، أما زوجتك فهو الخصم معترف ووقعه هكذا، وأما بعتك فلأن معناه كما نقل فخر المحققين وغيره ملكتك بعوض، فهو صحيح معناه رضيت بك مشتريا، لكن على معنى رضيت بك مشتريا مالكا مني، هذا معنى مشتري، مو مشتري ولو بالمعنى العام الذي يشتري عن غيره، والمشتري المالك والقابل عن نفسه، يقبل البيع لنفسه وعن نفسه فيخرج عوضه منه ويدخل العوض الآخر في ملكه يكون مالكا، فيصدق فيه أنه أصبح مالكا، ويصح إن شاء أن يكون طرف إن شاء بعتك الذي معناه جعلتك مالكا ملكتك، أما إذا كان يقبل عن غيره فليس يملك ولا يصير مالكا، ولا يكون قبوله مطابقا للإيجاب، إيجاب ملكتك مو قبلت عن فلان يعني تملكت لفلان، وملكتك أنت كيف تملكت لفلان. هكذا منع المصنف هذا الفرق، هنا عاد وقبل الفرق، يقول عناوين بائع ومشتري ومؤجر ومستأجر تصدق حتى على من يقبل عن غيره بخلاف عناوين زوج وأمثال ذلك، وكلتك وهبتك وقفت عليك أو على ذريتي، فما عدا مما بدأ. يقول لا، التفت، الذي كان يدعيه صاحب الفرق هناك هو أن المعنى الحقيقي لبعتك كذا، وبلحاظه يصدق عنوان المشتري صدقا حقيقيا على الأعم من القابل عن نفسه والقابل عن غيره، هذا رفضناه وقلنا معناه الحقيقي في لغة العرب كما قال الفخر وغيره ملكتك، يعني جعلتك مالكا لا مطلق مشتر، والمشتر المالك لا يكون إلا في القابل عن، فالصدق الحقيقي محصور بالقابل عن نفسه، كما أن صدق الزوج في زوجتك يعني جعلتك زوجا الحقيقي لا يكون إلا في القابل عن نفسه. فهو ادعى الفرق في الصدق الحقيقي، نحن رددنا وقلنا الصدق الحقيقي فيهما على نحو واحد في القابل عن نفسه. أما الذي ندعيه هنا ونعترف به من الفرق فهو أن الصدق المجازي في البائع ونحوه ومع القرينة يكون ويصح، أما في الزوج ونحوه فكما الصدق الحقيقي لا يكون إلا في من يقبل عن نفسه، كذلك الصدق المجازي ومع القرينة لا يكون. لذلك منع مطلقا ولو مع القرينة ولو مع قصد الموكل من خطاب الوكيل بمثل زوجتك، ما يصدق عليه أبدا ولا حتى بنحو من التوسر، بخلاف بعتك بنحو من الأنحاء يصدق. فأجيز هناك أن ينشأ به ولو كان القابل يقبل لغيره. طبعا هذا ما ينافي ما يقال أن العقود لابد فيها من الألفاظ الحقيقية فيما هو معنى البيع وهو المبادلة، جاءك بلفظ البيع اللي هو معناه الحقيقي، يفيد معناه الحقيقي، واضح؟ المجازية من حيث الأطراف الصادق فيها المعنى فقط، تقبل عن نفسك فأنت المشتري حقيقة المالك، تقبل عن غيرك فأنت مشتر بمعنى المبادل حقيقة، لكن بمعنى من له المبادلة مجاز من هذه الجهة. هذا لا ينافي أن لفظ العقد استعمل في معناه وجيء بلفظ الذي له هذا المعنى حقيقة، واضح؟ فلأنه يصح أن ينشأ به المبادلة الحقيقية أنشأها، لكن ولأنه ولو توسعا تصدق عناوين المبادلة الحقيقية حتى في القابل عن غيره صح أن تنشأ بهذا اللفظ ولو لغير من هي له ولو للوكيل، واضح؟ أما في النكاح فلا يصدق حتى مجازا أنه لغير من يقبل عن نفسه، أنه لمن يقبل عن غيره، ولذلك لم يصحح في إنشاء النكاح الحقيقي لمن لا يقبله لنفسه إلا أن ينص ويقول، يعني تقول زوجت موكلك، أو وكيل يقول زوجت موكلتي موكلك مثلا، واضح كيف؟ هذا هو الفرق. فالتفت إلى الفرق بين ما رده هناك وبين ما قبله هنا حتى لا تقع في الاشتباه. أقرأ لك بقية العبارة حتى نخلص من هذا البحث المتعب. قال: وعلى الوجه الثاني، هنا وصلنا فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيثه ومن دون خصوصيته، بل بالاعتبار الأعم من كونه أي البيع أصالة أو كونه نيابة وعن الغير، واضح؟ كونه من كونه أي البيع لا الطرف، وإلا كان قال من كونه أصيلا أو نائبا، من كونه أي البيع أصالة أو واقعا عن الغير. ولا ينافي ذلك، هذا الإشكال الذي قلت تعرض له في الأثناء، تقول إذا كان هذا هو الغالب في البيع إذن لماذا يقولون إذا ادعى المشتري إن والله ما قبلت عن نفسي قبلت عن الموكل، روح خذ الثمن من الموكل لا يقبل منه، قالوا كيف تجمع بين هذين؟ قال هذا لا ينفي الغالب من طرف البائع أنه لا يلحظ خصوصية المشتري ويوجب له باعتبار الأعم، أما المشتري نفسه فالغالب فيه بالعكس وهو أنه يقبل عن نفسه، لذلك لم يسمع من أن يقول أردت غيري. ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كوني غير أصيل، هو ما بين هكذا بين الوجه، لكن فتأمل لعله يمكن أن يقال هذا بناء في البيوع كبيوع، مش في البائع كبائع، في البيوع في المعاوضة من الطرفين، البائع لا يلحظ خصوصية المشتري وكونه أصيلا، والمشتري تبعا لذلك أساسا المناسب أن يكون البناء في المشتري هو كذلك. ليش؟ لأن المشتري يلحظ عادة قصد البائع، فإذا كان البائع ينشئ له بالاعتبار الأعام، ما الذي يلزمه هو أن يقبل لنفسه أن يكون بانيا على الأصالة والقبول لنفسه، أيضا هو يكون صالحا للأمرين، يمكن أن يقبل لنفسه ويمكن أن يقبل لغيره كما أوجب البائع له على هذا النحو المطلق. لعل هذا الأنسب، أو بغض النظر عن كون هذا الأنسب أو لا، الواقع الخارجي يقول الحاصل في الخارج مثلا أنه كما البائع لا يلحظ الخصوصية للمشتري، المشتري أيضا لا يلحظ خصوصية نفسه، والبائع هو أيضا لا يلحظ خصوصية نفسه ويقبل بالمعنى الأعم، مثلا بالاعتبار الأعم من نفسه أو غيره. هكذا يمكن أن يقال هو المراد بالأمر بالتأمل، وعندي في نفسي منه شيء أن المشتري يجعل نفسه بالقياس إلى البائع لا يلحظ خصوصيته، نعم، لكن بالقياس إلى نفسه ماذا؟ إما أن يقبل عن نفسه وإما أن يقبل عن غيره، أيهما الغالب في المشترين؟ أن يقبل عن نفسه مثلا لعله هكذا. فتأمل هذا في البيع ونحوه بخلاف النكاح وما أشبهه، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب لا لمجرد أنه الطرف المقابل والذي سيجري صيغة القبول بغض النظر عن من يقبل، بل من حيث إنه ركن للعقد. وفي الزواج قلنا الشخصان بمنزلة العوضين في المعاوضات، يعني هما ركنان في العقد، الأشخاص في البيوع والمعاملات ليست أركان، الأركان ما يجري عليه المعاوضة، المنفعة والبدل في الإجارة، العين والعوض في البيع، وهكذا العمل وكذا في الإجارة على العمل مثلا، هذه الأركان ما عليها المبادلة، ما يتقوم بها المبادلة، ما بها التبادل. في النكاح الشخصان بمنزلة العوضين فهما الركنان. هنا يقول يقصد موجب النكاح، يعني المرأة اللي هو بحسب العادة المتكلم بالإيجاب للمخاطب، لا من حيث إنه مجرد قابل قد يقبل عن غيره، بل من حيث إنه ركن العقد، يعني هو ملحوظ بخصوصيته هو الزوج. بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة، ومع القرينة من في نسخة ما لعله أفضل، أن يراد يعني حتى مع القرينة، يعني إلى الآن كنا نتكلم في الصدق الحقيقي، ها، وفي البائع يعني هناك في الفرق كنا نتكلم في الصدق الحقيقي، هنا في البائع لما قبلنا أنه يصدق بائع يصدق مشتري بالاعتبار الأعام حتى على من اشترى عن غيره بالمجاز، في مقابله في النكاح لا يصدق حقيقة كما كنا قلنا هناك، لأن نترقى ونقول بل يستشكل، ربما يستشكل في صحة أن يراد مع القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل، معقد العبارة ما أدري، يستشكل في صحة أن يراد المخاطب باعتباره الخاص ومن حيث أصالته ولو مع القرينة، هكذا نريد أن نقول. يعني حتى في الصدق المجازي في النكاح يستشكل هذا الصدق، كما لو قال زوجتك سواء لو الوكيل أو قال المتكلم، والتذكير باعتبار تذكير لفظ المتكلم لكن مصداقه هو الأنثى عادة، مريدا للآخر للمقصود بالكاف زوجتك باعتبار كوني وكيلا عن الزوج. وكذا في أخوات النكاح، وقفت عليك وأوصلت لك ووكلتك، لكن كما قال قبل قليل كل ذلك مع القرينة، كل ذلك يستشكل فيه. ليش؟ ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات، عنوان الوكيل، عنوان الوصي أو الموصى له، عنوان الموقوف عليه، عنوان الزوج، عنوان الموهوب له، كلها لم يتعارف صدقها على الوكيل فيها، يعني الذي يقبل لزوج آخر ولموهوب له آخر وموصى له آخر وموقوف عليه وموكل آخر في الوكالة. إذا كنت وكلتك أيما شخص أراد توكيلي في شيء فأنت وكيل أن تقبل عني الوكالة، واضح؟ يستشكل في الصدق على الوكيل، عدم لعدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل الزوج، ولا يقال له الموقوف عليه، ولا الموصى له، ولا الموهوب له، ولا الوكيل. هاي مو عجيبة؟ لا يقال للوكيل الوكيل، ها؟ لا يقال للوكيل الوكيل. يلا حلها حلها.
نسخ الموكل
ها؟
تحت مكتوب نسخ الموكل.
لا لا صحيح، الوكيل. والآن بينته يعني. من جعلته أنا وكيلا عني في قبول الوكالة. أخوي إذا واحد وكله ها ولو بالاعتبار الأعام على أن يقبل هو عن موكله، عن موكله، ها هل يقال لهذا الوكيل إنك وكيل؟ يعني وكلناك جعلناك وكيلا، فيصح أن يقال له وكلتك وجعلتك وكيلا؟ لا يقال، لأن الوكالة ليست له، لموكله، واضح؟ فلا يقال للوكيل وكيل. فلا يقال لوكيل أحد أنك وكيل في العقد الذي وكالته لذاك الأحد، بخلاف البائع والمستأجر. لكن فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا من الوجه الثاني من الفرق، واعترضنا عليه ومنعناه، وتقول هذا منعته هناك الآن عدت تقبله، نقول هناك منعنا الفرق في الصدق الحقيقي، قلنا كله لا يصدق حقيقة إلا على من يقبل عن نفسه، لأن معنى بعتك ما جعلتك مالكا. أما هنا ففرقنا في الصدق المجازي، فالنكاح زوج لا يصدق ولو مجازا بالقرينة في من يقبل عن موكله، بخلاف بائع ومستأجر فيصدق، مشتري ومستأجر فيصدق حتى في من يقبل عن نفسه ولو بالقرينة والمجاز. بهذا تم الكلام في هذا الشرط اللي أول ما بدأنا فيه، كان اعتبار شرط قصد المتعاقدين إلى مدلول اللفظ. بعدين دخلنا في كلام وذكر التستري في هذا المقام، ورحنا إلى شيء آخر تذكر بعد ما فرغنا من كلام التستري. بل بعد ما فرغنا من كلام التستري قلنا ثم إنما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري. فقلنا هناك مسألتان عندما ذكرنا كلام التستري: تعيين كل منهما للآخر، من يبيع أو يشتري عن، أو تعيين كل منهما من يبيع أو يشتري عن، تعيين من له المعاملة، من له البيع من له الشراء. هناك مسألة أخرى: تعيين كل منهما للآخر. فكلام التستري كان في الأولى، نقلناه وناقشنا إلى آخره، وبالمناسبة تعرضنا للثانية وقلنا فيها نقاط ثلاث فرغنا منها، فتم بذلك البحث في كل هذه المسألة أصلها وما ناسبها بمناسبة تعرض التستري له بكلام في هذا المقام، مقام المسألة الأولى، والأخرى الثانية التي ترتبط بها يعني تناسبها أيضا. وهنا يدخل في مسألة جديدة يبحث فيها شرطا آخر يعتبر في المتعاقدين، وهو شرط الاختيار. الاختيار يطلق على واحد من أمرين: الأول، وإن شئت قل هكذا، يطلق على ما يقابل أحد أمرين. الأمر الأول الذي يطلق الاختيار في مقابله هو الجبر، فقولك فلان مختار تريد أنه غير مجبور، والجبر هو إلجاء الطرف بحيث تزول معه إرادته، مثل شخص تحمله، أنت قوي ما شاء الله وهو عاجز أمامك، تحمله لا يستطيع أن يقاوم، ليس بيده حيلة، لا يستطيع أن يمنعك بقوته من حمله ورفعه وإلقائه من على السطح، تحمله وتلقيه. مثل هذا يقال هو في سقوطه من السطح مجبور مقهور لا حول له ولا قوة حقيقة واقعا لا إرادة له، مقهور رغما عليه. هذا معنى الجبر، ويرجع إلى أنه مسلوب الإرادة، والاختيار يطلق بأحد معنييه في مقابل هذا. فتقول مختار يعني ليس مجبورة، ليس مسلوب الإرادة، له إرادة، يفعل بإرادته، يقدم على العمل برغب بإرادته لا برغبته، بإرادة، مختارا لا جبرا وقهرا. المعنى الثاني والأمر الثاني الذي يطلق الاختيار في مقابله هو معنى كراهة النفس، فقولك هنا مختار يعني أن نفسه طيبة بالشيء، غير كاره له، راض به، يقدم عليه برغبة بميل من نفسه، عبر بما شئت، كله يعطي معنى واحد، ليس بكاره له، لا يقدم مع كراهة. هذا المعنى معنى زائد على الأول، معنى أنه يقدم برضا وبطيب نفس ومن دون كراهة، لا يساوي يقدم بإرادة. وذلك يتضح إذا التفت إلى أن الشخص يمكن أن يقدم على الشيء بإرادته وبلا إلجاء بالمعنى الأول، ليس مقهورا ومجبورا، ليس مسلوب الإرادة، فيكون الاختيار بالمعنى الأول متحققة، إلا أنه مع ذلك يقدم من دون أن يكون نفسه طيبة بالفعل، يفعل كارها. وعلى المعنى الثاني الاختيار لا يكون مختار، واضح الفرق؟ لا يكون مختارا. إذا أردت بالمثال، وهذا الذي يكره يوضع مثلا السلاح في رأسه ويقال له اقفز كما أفاد سماحة العلامة، أو طلق، أو ما أدري اضرب هذا الشخص الذي أمامك صفحة على وجهه وأمثال ذلك، أو هات ما في جيبك من فلوس، فيأخذ ما في الجيب ويدفعه. هذا مسلوب الإرادة؟ هذا مثل من ألقي من على السطح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن لله وإن إليه راجعون، ليس كذلك. ذاك لا يستطيع شيئا، لا يستطيع أن يقاوم. هكذا الفرد في ذاك، أفرض شخص كبير يزن 150 كيلو، 90 كيلو منها عضلات، طوله 180 سنتي، والباقي عظم وتوابع، وطفل صغير عمره 2 أو 3 سنوات، برأيك كم يكون لهذا من قوة مقاومة؟ 0 أو تحت 0 بقليل أو بكثير. يأخذه بيده هكذا يلقيه عن السطح، ملجأ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما هذا الذي وضع السلاح في رأسه وقيل له هات الفلوس، فهو بإرادته يرفع يده هكذا ويضعها في الجيب ويخرج ما فيه ويقول تفضل، وهو يسترجع يقول إن لله وإن إليه راجعون. مصيبة نزلت بي، مضطر أن أفعل هذا، وإلا قتلني أو قتل ولدي هذا إذا قيل له هات الفلوس، وإلا قتلت ولدك وأمثال ذلك. ذاك المعنى الأول للاختيار موجود في مثله، ليس مسلوب الإرادة، يقدم على الفعل عن إرادة، لكن هل يرغبه؟ هل يحبه؟ هل هو راض به؟ هل نفسه طيبة بذلك؟ أم أنه يفعله عن كراهة؟ نقول يفعله وهو له كاره، لكن يفعله وهو له كاره. وأنا أريدك من هذا المثال التكويني، إنه فعل إخراج الفلوس من الجيب فعل تكويني، أن تلتفت إلى الفعل الإنشائي عندما يقول أنت طالق، بعتك عن إكراه. هناك من قال إن المكره لا قصد له، إلى مدلول اللفظ، وسنتعرض لهذا لاحقا، وبناء عليه قد يقال ببطلان بيع المكره لفقده الشرط، وكذلك في الفضولي. تذكر هذا الكلام؟ تعرضنا له، سنتعرض له بنحو أكثر تفصيلا. قس الفعل الإنشائي على التكويني. كيف التكويني أخرج الفلوس من الجيب؟ ما قصد؟ وقصد وأراد. في الإنشائي لما قال بعتك قصد وأراد. قد تقول إيه، لكن هنا قصد إلى الفعل وهنا قصد إلى الفعل. ما هو الفعل؟ التلفظ، يقول بعتك باللفظ الخالي بس حتى تحل عنه يعني، ولا تؤذيه، ولا تفعل ما أكرهت، ما توعدت به. نقول لا، أكثر من هذا. كما هنا قصد إلى تحقيق المعنى، ها هنا قصد إلى تحقيق المعنى، المكره عليه يعني إخراج الفلوس وتسليمها، هناك قصد إلى تحقيق المعنى المكره عليه، وهو إيجاد معنى البيع اللي هو نقل وانتقال، وجعل هذا لك هذا لي. مع بيان هناك فيه مزيد من التفصيل. لكن يمكن أقول أن يلتفت من حال المكره في التكويني إلى حاله في الإنشاء، ويمكن أن يقال بالفرق بينهما، فالتفت إلى هذا. بالعودة إلى أصل الكلام، إذن هنا معنيان يقابلان الاختيار، أحدهما زيادة على الآخر تظهر في مثل هذا الذي أكره على دفع الفلوس، فإنه يخرجها بإرادته ويقال إن دفعه المال كان عن اختيار بالمعنى الأول، نعم لم يكن عن طيب نفس. فالمعنى الثاني للاختيار يقابل الكراهة، مختار يعني غير كاره، بخلاف المعنى الأول يقابل الجبر، والثاني أو الأول في كلامي هذا زيادة على الثاني، بعد أصل أن يكون مختارا غير مجبور ولا مسلوب الإرادة نعتبر شيئا إضافيا، وهو أن لا يكون كارها، أن تكون نفسه طيبة، أن يكون راضية. المعنى الأول هذا بيان أنه في معنيين والثاني زائد، وكما نعتبر أن لا يكون مجبورا بالمعنى الأول، نعتبر الثاني والزيادة وأن لا يكون كارها ويكون راضية، هذا على نحو كلي. هنا عندما نطرح مسألة في شرط الاختيار، ما الذي نقصده، المعنى الأول أو الثاني؟ نقول المقصود المعنى الثاني، والأول أصلا ليس محل بحث. الأول يعني أن يصدر الفعل من الشخص على نحو الإلجاء إليه وسد كل أبواب الفرار منه. المكره ليست مسدودة أبواب الفرار، يستطيع أن يقول له ما أعطيك الفلوس كما في بعض البخلاء ولو قتلت عائلتي كلها فإنه ولا واحد منهم يسوى فلسا عندي مثلا، يمكن هذا أو لا؟ أو يقول له ما أعطيك حتى لو تقتلني، يستطيع أن يتخلص من الفعل بالمعنى العقلي، ها؟ بالمعنى العقلي يستطيع أن لا يفعل. إذن هو مختار بذاك المعنى، ليس مسلوب الإرادة، هذا فرق. لا إلجاء فيه، إلجاء يعني تكوينا لم يعد مجال، خلاص هذا رفع وألقي، بالتكوين ما في شيء، ما في قدرة. ولأنه هكذا كان من الواضحات أن اشتراطه في الفعل وصحته بل في صحة نسبته إلى فاعله من البديهيات. هذا الفعل، هذا السقوط، لا يقال فلان قفز عن السطح بحيث يسند الفعل إليه ويرتب عليه آثار فيحاسب ويؤاخذ وقال كيف تفعل وكيف لا تفعل وكذا وكذا، لا يقال. بس في البيع مثلا، مثل واحد تفرض يجي اثنين ثلاثة أقوياء يأخذونه يقيدونه ومعهم آلة يابانية الصنع حديثة إذا وضعتها هنا تستطيع أن تجعله يتكلم بما تشاء، فتديرها على عقد البيع فيقول بعتك كذا بكذا، أوجد هذه الألفاظ، هذا ملجأ على التلفظ، هذا واضح لا يصح أن يقال باع أصلا، لا يصح أن يسند إليه الفعل ولا ترتب آثار يلا تعالوا هاتوا الكتاب وخذوا الدرهم وأمثال ذلك. فلوضوح اعتباره في نظر العقل وبداهة إضرار عدمه في صحة الفعل بل في أصل نسبته إلى الفاعل، والصحة شيء زائد على أصل فعلك أولا صحيح أو لا، ثانيا من هذه الجهة لا يكون هو محل بحث أصلا، ولا يكون هو المقصود بهذه المسألة، وإنما المقصود ذاك الثاني. هل الذي يصدر منه الفعل وبالتحديد العقد البيع في محل كلامنا عن كراهة ولا تطيب نفسه به ولا رضا له به، عقده صحيح أو لا؟ نقول عقده باطل، هذا شرطه. ما معنى باطل؟ باطل من أصل غير قابل للتصحيح، أو باطل بمعنى فعلا غير مؤثر، لكن إذا رضي بعدما تزول أسباب الكراهة في المكره، في المكره الكاره الذي لا رضى له، إذا غير مكره خلاص هو كاره انتهى، لكن في المكره بالتحديد إذا زالت أسباب الإكراه والآن هو رضي من تلقاء نفسه، يصح أو لا؟ كلام يبطل رأسا، يعني هذا غير قابل للتصحيح بالرضا اللاحق، لا يبطل رأسا يعني يقع موقوفا مثل الفضولي، يبقى هكذا في حالة تعليق وقف. إذا زال الإكراه يسأل، راضي أنت بهذا البيع؟ تجيزه تمضيه أو لا؟ هذا خلاف كلام يجيء فعلا كلام في أصل المعنى. إذن هذا أي طيب النفس والرضا شرط. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل عليه أمور متعددة، أولها الإجماع، لكن الإجماع عادة لاحق، أول ما تيجي الشريعة بالحكم ما يحصل إجماع عليه، إجماع لاحق، تيجي علماء وتمر أزمان ويتفق الكل. لذلك يقول قبل الإجماع عندي أدلة يدل عليه قبل الإجماع، أدلة أخرى من الكتاب والسنة نبينها لك. قال مسألة: ومن شرائط متعاقدين الاختيار والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد النقل والانتقال في البيع عن طيب نفس ورضا في مقابل الكراهة، وعدم طيب النفس لا الاختيار في مقابل الجبر والإلجاء، ويدل عليه الإجماع، والحمد لله رب العالمين.